بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند الآية 27.
سوف أقرأ برواية قالون عن نافع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
هذه الآيات كما تلاحظون أولا فيها ذكر الله عز وجل لهؤلاء الذين يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون بما آتاه الله عز وجل إياه من الآيات، ثم أيضا ذكر لعباده المؤمنين وبيان صفاتهم ومحاجة هؤلاء بما يعني ذكر الله لهم من الآيات البينات الظاهرات التي لا يمكن لأحد أن يغمض عينيه عنها، مثل السماوات والأرض والثمرات والفلك والبحر والشمس والقمر وسيرهما، وكذلك الليل والنهار، وأيضا جميع ما أعطاهم الله عز وجل إياه من النعم. ثم ذكر لنا شيئا من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه ترك ابنه إسماعيل في مكة بواد غير ذي زرع كما وصفه هنا، وجعل إسماعيل عليه الصلاة والسلام يشب شيئا فشيئا حتى كبر بعد ذلك وتزوج ورزقه الله عز وجل ذرية. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه التوحيد هو وأبناءه، وأن يجنبهم الشرك ووسائله، ويحذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه المعبودات من دون الله عز وجل، وأنها تبع للشياطين أضلت كثيرا من الناس، وأن الهداية لا يمكن أن تكون إلا باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء من ذريته بعد ذلك، وكان خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبين العلة التي من أجلها جعل ابنه عند بيت الله المحرم، وأيضا دعا ربه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت المحرم اللي هو الكعبة يأوي إليه أفئدة من الناس، وأن ذلك كله يستوجب عليهم الشكر. ولاحظوا أن هذا فيه تعيير لقريش الذين أشركوا بالله عز وجل، مع أن الله عز وجل استجاب دعاء إبراهيم، وكان المقصد والغاية من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم بالاجتماع والألفة وكذلك الرزق أن يعبدوه، كما قال الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيئا من عقيدته، وهو باب عظيم مهم، وهو الإيمان بالغيب. ولذلك قال ربنا: إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ثم دعا بأيضا دعاء للتثبيت للذرية: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا شك أن دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتضمن معاني عظيمة، ولذلك إن شاء الله تعالى لعلنا نقف معها في هذا المجلس كما وقفنا معها في دعائه عليه الصلاة والسلام في دعاء إبراهيم أيضا في سورة البقرة. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله، يقول: قال البخاري: قوله ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني ألم تعلم، لأن الرؤية هنا ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية علمية. فرأى تأتي في القرآن بمعنى علم، وتأتي بمعنى أبصر، واضح؟ فإذا كان الشيء قريبا من الإنسان سواء يعني في الزمان أو في المكان، فيقال له: ألم ترى إلى كذا؟ فتقول مثلا للإنسان: ألم ترى إلى السماوات؟ هذه رؤية بصرية لا إشكال فيها. لكن إذا كان الشيء مثلا: ألم ترى إلى قوم عاد؟ قوم عاد بعيد، لا يمكن أن يكون يدركهم من تخاطبه بهذا الخطاب، فنقول الرؤية هنا هي العلم، واضح؟ وهذا ذكرته لكم سابقا، يعني ذكره ابن كثير، لكن هنا يعني استدل له بما قاله البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الآية. قال كقوله تعالى: ألم ترى كيف، وقال: ألم ترى إلى الذين خرجوا، فهذه كلها بمعنى علم، بمعنى علم، يعني ألم ترى يعني ألم تعلم. البوار يقول: الهلاك، بار يبور بورا وقوما بورا، أي هالكين. عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم كفار أهل مكة. هذا ماذا يسمى في علوم القرآن؟ ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. الله عز وجل يقول بدلوا، ما ذكر لنا من هم الذين بدلوا هؤلاء، فهذا يسمى من ماذا؟ تعيين المبهم. فالله عز وجل أبهمهم هنا، وابن عباس رضي الله عنهما يقول: هم كفار أهل مكة، واضح؟ يعني الله عز وجل يقول: انظر يا محمد إلى هؤلاء الذين جاءتهم نعمة الله ولكنهم بدلوها كفرا. فالرؤية هنا تكون إيش؟ علمية ولا بصرية؟ تكون بصرية، واضح؟ إيه نعم، فتتبهون لهذا. فإذا الآن ابن كثير فسر الآية أولا بالرؤية العلمية، وهذا هو الأعم، جميل، وهو الذي عليه سياق الآية. ثم ذكر قول ابن عباس، جميل، وهو يعني كما ذكرت لكم من تعيين المبهم. ولا شك أن تعيين المبهم باب من أبواب التفسير، وهذا الباب أيضا باب عظيم ومهم، ويعني تكلم العلماء فيه، لكن ينبغي ألا يتكلم فيه إلا بعلم، ينبغي ألا يتكلم فيه إلا بعلم، لأن كثيرا مما يذكر في المبهمات في القرآن الكريم هو يعني مما لا طائل تحته، يعني مما لا فائدة في تعيينه. ولذلك الله عز وجل هنا أبهمهم حتى تكون العبرة عامة، فيكون ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، طبعا لا شك أن أقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمانهم كفار قريش، ولكن أيضا قبلهم أقوام كثر كذبوا أيضا وبدلوا نعمة الله كفرا. يقول: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. هذا جبلة بن الأيهم زعيم من زعماء العرب، حالف النصارى وصار حليفا لهم، وتنصر بعض قومه، وتبعه على ذلك أيضا بعض قبائل العرب، فهمتم؟ فإذا الآن ابن عباس مرة يقول هم كفار مكة، ومرة يقول هو جبل بن الأيهم، وهو من كفار العرب لكنه ليس من كفار مكة وإنما من كفار العرب الذين تنصروا. قال ابن كثير: والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول، المشهور عن ابن عباس هو القول الأول، وإن كان المعنى يعم جميع الكفار. فإذا يكون قول ابن عباس هذا الآن ماذا نحمله؟ إذا جئنا إلى باب الاختلاف في التفسير نحمله على باب ذكر بعض الأفراد، ذكر بعض الأفراد يعني يدخل فيه كفار مكة، ويدخل فيه جبلة بن الأيهم، ويدخل فيه غيرهم، ويدخل فيه غيرهم كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن البخاري. واضح هذا؟ يقول: وإن كان المعنى يعم جميع الكفار، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها يعني قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار. إذن نعمة الله هنا جميل نقول هي الشرائع أو الرسالات، ومنها ومن أعظمها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بدل نعمة الله عز وجل كفرا فإنه لا شك أنه ضال، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك يكون مآله إلى النار. قال: وقولي وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قال: أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا. وهذا لا شك أنه هل هو للإذن لهم ولا للتهديد والوعيد لهم؟ للتهديد والوعيد لهم، فمهما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار، أي مرجعكم وموئلكم إليها، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والأنداد المراد بها هنا هي الشركاء المساوين له، فتقول فلان ند لفلان، يعني أن معنى ذلك أنه مقارب له وأنه مشارك له في شيء، فمشاركته له هذه نوع من الند، وكذلك أيضا أن يكون يعني مماثلا أو مقاربا له فهذا أيضا ند. فهؤلاء جعلوا هذه الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل أنداد لله، وهذا لا شك أنه غاية الضلال وهو غاية الظلم، نسأل الله العفو والعافية، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يقول تعالى آمرا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه. شفتم كيف براعة ابن كثير رحمه الله في بيان المعنى الإجمالي للآية؟ يقول تعالى آمرا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه، بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ينفقوا مما رزقه الله بأداء الزكوات، وهذا هو القدر الواجب وهو ركن من أركان الإسلام جميل، وأيضا والنفقات على القرابات، والنفق على القرابات. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة. قال والإحسان إلى الأجانب كما ذكر الله عز وجل: والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال والمراد بإقامتها إقامة الصلاة هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها، يعني القيام بحقها كاملا بحيث أنها تكون منفورة غير منقوصة. قال وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر، أي في الخفية والعلانية وهي الجهر، وليبادر إلى ذلك لخلاص أنفسهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال من قبل أن يأتي يوم، قال وهو يوم القيامة، وهو يوم من صفته لا بيع فيه ولا خلال، أي لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، كما قال تعالى اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وقوله ولا خلال، قال ابن جرير يقول ليس هناك مخالة خليل، الخلال هي الصداقة والمخالة هي المصادقة، وليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته، بل هناك عند الله عز وجل ماذا؟ العدل والقسط. قال قتادة إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، يعني هذا ترعي لأجل صداقته، هذا ترعي لأجل قرابته، هذا ترعي مثلا لأجل ما ترجو منه من مصلحة إلى غير ذلك، فهناك خلال إن صح التعبير خلونا نقول شعب جميل من المصالح التي تجعل الإنسان يتغاضى بعض الشيء عن بعض الأمور فلا يقيم العدل والقسط كما ينبغي. قال رحمه الله: فلينظر رجل من يخالل، يعني من يتخذه خليلا، وعلى ما يصاحب، يعني على أي شيء يكون صاحبا له، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فسيقطع عنه، يعني سيقطع ما بينهما من صحبة أو من خلة. واضح؟ وهذا لا شك أنه استنباط دقيق وقوي جدا من الآية. قال ابن كثير: قلت والمراد من هذا أنه سبحانه وتعالى يخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع أحد بيع ولا فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده، ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، نسأل الله العفو والعافية. ثم بيّن الله عز وجل لهم هذه الآيات الظاهرة البينة كما ذكرت لكم، فقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. يقول ابن كثير رحمه الله: يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا كما وصفها في الآيات الأخرى، والأرض فراشا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا، يعني أنواعا، من نبات شتى، ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع، وسخر الفلك بأن جعلها طافية يعني مرتفعة على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله تعالى، وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى هنا، وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع. وقد فصل الله عز وجل هذه النعم المذكورة هنا في سورة النحل، واضح، وكذلك أيضا في غيرها من السور مثل أول سورة عما وغيرها. قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، قال: أي يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارا. عرفتم؟ كما في سورة ياسين: للشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يعني تدور في هذا الفلك مثل فلكة المغزل. يقول: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول ابن كثير: فالشمس والقمر يتعاقبان والليل والنهار يتعارضان، فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول، ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، وهذا هو التعاقب الذي أراده ابن كثير في قضية الليل والنهار، أن أحدهما يأخذ من الآخر، ثم بعد فترة ترجع الأمور إلى شكلها الطبيعي فيبدأ ينقص هذا ويزيد هذا ويتساويان ثم يعودان مرة أخرى وهكذا دوالك. قال: وقوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. طيب، قال: وقوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. قال: وقوله وآتاكم من كل ما سألتموه، يقول سبحانه وتعالى: هيأ لكم ربكم سبحانه وتعالى كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم ومقالكم، بحالكم وقالكم أو مقالكم. واضح؟ يعني الإنسان قد يكون دعا الله عز وجل، فهذا الآن سأل الله عز وجل بمقاله وقد يكون لم يدعو الله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى علم اضطراره وحاجته إلى شيء فرزقه إياه من غير مسألة. وهذا هو قوله: مما تسألونه بحالكم، يعني بحسب احتياجكم، فالله عز وجل قد علم حاجتكم ووفاها لكم قبل أن تسألوها، أو يعني اضطررتم إلى أن تسألوا الله عز وجل، واضح، فسألتموه إياها. وهذا لا شك أنه أعم من أن يكون السؤال فقط هو الدعاء. قال وقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين، لأنكم لا تستطيعون القيام بحق الله عز وجل ولا القيام بشكر نعمه سبحانه وتعالى. وأيضا أمسوا توابين حتى يغفر لكم تقصيركم في حق الله عز وجل وفي حق نعمه التي أنعم بها عليكم. ولا شك أن هذا المعنى صحيح، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش: إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، في بعض الروايات أكثر من 70 مرة. والله عز وجل يقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أثقل ظهرك. ومن أعظم يعني الهم الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وقال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها، نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. فهمتم هذا القول للإمام الشافعي؟ يعني يقول إنه ما تستطيع أن تشكر الله عز وجل إلا بنعمة هو يتفضل بها عليك حتى تشكره. فالآن هذه النعمة التي شكرت الله عز وجل بها، جميل، في المرة الثانية، أليست أيضا تستحق الشكر؟ بلى، ولا تستطيع أن تقوم بشكرها حتى ينعم عليك بنعمة تقوم بشكر هذه النعمة الثانية، وهكذا الثالثة والرابعة والعاشرة أبد الدهر، ما حييت. ولذلك الشكر عبادة لا تنتهي، الشكر عبادة لا تنتهي. ولذلك الشكر، الله عز وجل يحب الشاكرين ومدح الشاكرين، وجعل أنبياء وعليهم الصلاة والسلام من الشاكرين. ولذلك ينبغي على العبد أنه فعلا يتذكر نعم الله عز وجل عليه في كل وقت وحين. وللأسف نحن في زمن الضجر، في زمن العجلة، في زمن يعني أصبح الناس يتذمرون من كل شيء. الله عز وجل يعطيهم من النعم ما يتمناه الخلق ولو بملء الأرض ذهبا، ثم بعد ذلك يتضجرون وينكرون هذه النعم التي يعطيهم الله عز وجل إياها، وينظرون إلى نعم ربما أن الله عز وجل صرفها عنهم خيرا لهم. لكن الإنسان أحيانا لا يعرف هذه الأشياء إلا بعد أن تقع. ولذلك قارون لما أعطي المال كل قومه تمنوا أنه أن يكونوا مثله، فلما خسف به ندم الذين تمنوا وعلموا أن الله عز وجل أنعم عليهم بنعمة عظيمة، وهي أنه حرمهم هذه النعمة التي استوجبت هذا العذاب الأليم، نسأل الله العفو والعافية، والخزي الذي ليس بعده خزي. يقول ابن كثير: وقال القائل في ذلك: لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن. لا شك أن هذه من الأبيات القليلة التي يريدها ابن كثير رحمه الله تعالى، وهي تعتبر من أبيات الحكمة. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشركي العرب. لاحظتم نفس المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل، إن الله عز وجل ذكر لنا قصة إبراهيم هنا جميل من باب الاحتجاج جميل العقلي والواقعي على هؤلاء الذين يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعاندون، نسأل الله العفو والعافية. يقول بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة جميل تبرأ ممن عبد غير الله عز وجل، وأنه دعا لمكة بالأمن فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، قال وقد استجاب الله له، فقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وهذه أيضا في مقام الاحتجاج عليهم بسبب شركهم، نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يقول وقال في هذه القصة رب اجعل هذا البلد آمنا، فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها، يعني بعد بناء الكعبة. قال ولهذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق 13 سنة، فأما حين ذهب بإسماعيل وأمي وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دعا أيضا فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا، كما ذكرناه هناك في سورة البقرة مستقصا مطولا. شفتم هذه من دقائق ابن كثير في قضية لطائف التفسير، أنه ما الفرق بين رب اجعل هذا البلد آمنا وبين قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا. في ابن كثير رحمه الله يقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة مرتين، المرة الأولى لما أجلس فيها هاجر وإسماعيل ابنها إسماعيل ولم تبنى الكعبة بعد، فماذا قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، عرفتم التي في سورة البقرة. ولما بناه وكبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام جميل، يعني هو ما بناه إلا بعدما كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ورزق أيضا إبراهيم بإسحاق، رزق بإسحاق في الشام وليس في مكة، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا. وهذا ينطبق عليه قاعدة وهو أن التأسيس مقدم على التأكيد، يعني ممكن واحد يقول والله هذا الدعاء هو نفس الدعاء الذي في سورة البقرة جميل فيفسره به لا إشكال، لكن لاحظوا الدقة واللطف الذي استعمله ابن كثير حتى يقول إن هذين نصين كل منهما يدل على دعاء مختلف عن الدعاء السابق، أولا بقضية تنكير بلد وتعريفه، وثانيا بذكر إسحاق في الدعاء الثاني، الدعاء الذي معنا في سورة إبراهيم ذكر الله عز وجل فيه إسحاق، بينما الذي في سورة البقرة لم يذكر الله عز وجل فيه إسحاق، واضح الصورة. فابن كثير استدل بهذين الأمرين التعريف والتنكير وذكر إسحاق على أن هذا الدعاء وقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرتين، وهذا تنطبق عليه قاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد. طيب يقول وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، ولا شك أن هذا استنباط لأنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فاستنبط ابن كثير رحمه الله تعالى من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه بأن لا يعبدوا الأصنام أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. طبعا والدي لم يذكر هنا لكن ذكر في قصة نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهكذا أيضا في مواضع أخرى. قال ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق، يعني ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه يعني كما نقول كالتبرير وكالتعليل أنه لماذا يدعو أن الله عز وجل يجنبه وأولاده الأصنام. يقول ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه بريء عليه الصلاة والسلام ممن عبدها، لأن هؤلاء المشركين الآن الذين يعبدون الأصنام جميل في مكة وغيرها من العرب يقولون هذا هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويدعون أنهم أتباع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: وليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجوز وقوع ذلك. واضح؟ يعني هذا أو هذه قاعدة مهم جدا، جميل أن نفهمها. يعني ماذا يقصد ابن كثير؟ يقول أن فمن قوله سبحانه وتعالى في دعاء إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: إني أشهد يا رب لمن اتبعني فإنه مني، طيب والذي عصاني ولم يستجب وإنما بقي على شركه نسأل الله العفو والعافية، فقال: فإنك أنت الغفور الرحيم، فإنك أنت غفور رحيم. جميل، فرد الأمر إلى مشيئة الله عز وجل. وليس في هذا دليل على جواز الشرك، وليس في هذا دليل على جواز الشرك، أو خلونا نقول جواز على دليل على جواز معصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها واقعة هنا موقع ماذا؟ موقع الشرط، مثل قوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل الشرط هنا يقتضي أنه واقع أن للرحمن ولد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرك؟ لا، لا يمكن. واضح؟ فالشرط لا يقتضي الوقوع، ولكن هذا الكلام يؤتى به في قضية ماذا؟ محاجة الخصم، في محاجة الخصم لإقناعه، لإقناعه. واضح؟ يعني يقول: وإن زعمتم أن الله عز وجل له ولد فأنا سأعبد الله عز وجل، مع أنه صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ووضح لهم أن هذا القول عظيم وأنه تكاد تنفطر السماوات والأرض إلى غير ذلك من الأوصاف التي بيّن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن الله عز وجل فيها عظم ماذا؟ الشرك بالله عز وجل، وأيضا عظم القول على الله عز وجل بهذا القول المفترى العظيم. هنا نفس الكلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: من عصاني فإنك غفور رحيم. فيقول ابن كثير: هذا ليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله عز وجل، وليس فيه تجويز وقوع ذلك منهم. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجنبنا معصيته ومعصية رسله عليه الصلاة والسلام. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يقول: وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها. يعني هذه الآن حجة ثالثة يذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب، يقول: وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل، ولهذا قال: عند بيتك المحرم. هناك قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا قال: لا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فنص على البيت، فإذا هو كان بعد بنائه. يقول: وقوله ربنا ليقيموا الصلاة، قال ابن جرير: ومتعلق بقوله المحرم، أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. وهذا لا شك أنه وجه صحيح، أو يكون من باب التعليل، يعني ليس متعلقا وإنما يكون متعلقا بأسكنته، أسكنت من ذريتي ربنا ليقيموا الصلاة. واضح؟ وهذا أيضا وجه صحيح. ولاحظوا أن هذا اختلاف كما نقول في الإعراب في المتعلق، والاختلاف في المتعلق يؤثر على المعنى ولا ما يؤثر على المعنى؟ بلا شك أنه يؤثر على المعنى، لكن كونه متعلق بالمحرم يكون أخص من الكلام على عموم ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: نعم، أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو قال أفئدة الناس لازدحم على يعني الكعبة فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. وهذا أيضا استنباط دقيق من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه لا يأتي إلى بيت الله عز وجل المحرم إلا المسلمون، استنبطه من لفظ الآية، وإن كان صريحا واضحا في الحديث وأن لا يحج بعد العام مشرك. قال وقوله وارزقهم من الثمرات، أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك، وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارا يأكلونها، فاجعل لهم ثمارا يأكلونها. طيب، هل الله عز وجل استجاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا؟ نعم استجاب له، وذلك بأمر آخر، أن مكة بقيت واد غير ذي زرع، لم يتغير حالها، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قال أنبت فيها الزرع، وإنما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. قال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذن الثمرات يؤتى بها إلى مكة، أهل مكة لا يتعبون في الزراعة ولا يتعبون في مجاهدتها، وإنما يجبى تنقل تلك الثمار من جميع بلدان العالم إلى مكة، لأنها بلد حرام، لأنها بلد حرام. فهذا لا شك أنه نعمة ومنة وفضل عظيم جدا. ولذلك يعني بعض الناس أحيانا يدعو ربه فيقول يا ربي ارزقني كذا وكذا. طيب اسأل الله عز وجل أن يرزقك، ولا تحدد لله عز وجل الطريق، فربما أن الله عز وجل رزقك ما تريد وأفضل مما تريد من طريق أفضل من الطريق الذي أنت تظن أنه لا يمكن أن يأتيك الرزق إلا منه. واضح؟ وهذا يا إخوة يدلنا على عظم فضل الله عز وجل وسعة كرمه وسعة رحمته سبحانه وتعالى. ولو شاء سبحانه وتعالى جعل مكة تنبت الزرع وجعل أهلها يعانون ويقاسون الزراعة وجني الثمار فيها كغيرهم من البلاد، لكن الله عز وجل زادهم تكرما وزاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام شرفا وعظمة بأن استجاب دعوته، ولكن بطريق لا يكون فيه عليهم كلفة، بطريق لا يكون فيه عليهم كلفة. وهذا يعني أدب عظيم جدا مهم أن نستفيده من مثل هذه الآية، وكثير منا للأسف يغفل عنه ويظن أنه لا خير له إلا في الشيء الفلاني، وأنت لا تدري. اسأل الله عز وجل الخير، اسأل الله عز وجل الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا دعاء الاستخارة قال إيش؟ ليركع ركعتين غير الفريضة، ثم ليقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، قال ويسمي حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي شر لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. لاحظتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا في دعاء الاستخارة، ولكن الآن يعني هذا مثل هذا نستنبطه أيضا من هذه الآيات العظيمة التي جعلها الله عز وجل منا وفضل. وهذا من فوائد القصص، أنه فيها اعتبار وفيها قياس وفيها فوائد وفيها أخلاق وفيها آداب في آن واحد. قال وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليه ثمرات ما حولها استجابة لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي إنك تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها يا رب ظاهرها وباطنها، ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يا إخوة يدلنا على عظيم دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كل دعاء مأثور صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ف فهو يشمل أمور عظيمة مهم جدا أن نحفظه وأن نحفظه لأولادنا ولطلابنا وإخواننا، وأيضا أن نقوله ولو مرة واحدة في العمر. لماذا؟ لأن هذه الأدعية أدعية عظيمة ومشتملة على أمور كثيرة، نحن في كثير من الأحيان نغفل عن هذه الأمور التي تضمنها مثل هذا الدعاء. وكذلك أيضا الأدعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن رسله وأنبيائه وعباده الصالحين، فلا شك أنها أدعية عظيمة عظيمة جدا، ولذلك ينبغي أن لا نغفل عنها وأن نحفظها وأن نكررها وأن نقولها، سواء في أوقات يعني معلومة كما في مثلا أدعية الصباح والمساء أو الليل والنهار أو التي تقال بعد الصلوات أو التي تقال إذا دخل أو خرج أو نزل منزلا إلى غير ذلك أو ركب أو غير ذلك من هذه الأمور المخصوصة، أو كان ذكرا عاما مطلقا ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الأدعية التي دعا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سواء ليجنبنا نحن وأبناؤنا ومن حولنا أو من جعلهم الله عز وجل تحت أيدينا أو يسمعون لنا، أن يجنبنا وإياهم الأصنام ويبعدنا عنها، أو كذلك أيضا حمده وشكره إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الله عز وجل عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فدعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمع بين ثلاثة أمور مهمة، وكذلك أيضا الأدعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول سلامة ألفاظها، بحيث أنه لا يشوبها شائبة. أنا وأنت لو أنشأنا دعاء لربما أخطأنا في كلمة منه، أو يعني تجرأنا على الله عز وجل وقلنا شيئا لا يليق بالأدب، بينما مضمون في دعاء في الأدعية التي في القرآن والتي في السنة الصحيحة على أن ذلك سالم من الخطأ، سالم من الخطأ، سواء الخطأ الذي يضر أو الذي لا يضر، ففيه كمال اللفظ وكمال المعنى وكمال الأدب مع الله عز وجل. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن قراءتها هو تعبد لله عز وجل، فهي ذكر، هي ذكر، يعني أنت تدعو بها أحيانا ليس لأنك فقط محتاج، بل لأنها ذكر، لأنها عبادة لله عز وجل، لأنها قرآن، لأنها سنة، فهي بحد ذاتها هي عبادة. الأمر الثالث أن هذه الأدعية هي جوامع، يعني مهما حاولت أنت أن تعصر مخك وتجمع وتبدأ تكتب وتحاول وتقيد، لا يمكن أن يكون دعاؤك جامعا شاملا مثل دعاء محمد صلى الله عليه وسلم أو مثل الأدعية التي ذكر الله عز وجل عن الأنبياء والصالحين. ويكفينا فيها أن الله عز وجل ارتضاها أن تكون في كتابه ويتلوها عباده المؤمنون ويؤجرون على تلاوتها، يكفيها في ذلك شرفا، فضلا عن أنها كما ترون تحمل معاني عظيمة وجليلة، وأيضا يعني أقرب إلى الاستجابة وأقرب إلى الاستكانة وأقرب أيضا إلى التذلل والخشوع والخضوع بين يدي الله عز وجل. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن دعاء إبراهيم: ثم حمد ربه سبحانه وتعالى فقال الحمد لله. جميل، ألاحظ أنه أيضا بأل التي تدل على الاستغراق، قال على ما رزقه من الولد بعد الكبر، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، ونص على ماذا؟ على يعني كما نقول على العيب أو النقص الذي عنده، وهذا مهم، مثل قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو يقول أنا فقير، أنا طريد، أنا شريد، أنا ما أعرف أين أذهب، وأنا يا ربي أحوج ما أكون إلى أن ترزقني. فرزقه الله عز وجل رزقا عظيما كما تعرفون، رزقه الله عز وجل بهذا الرجل الصالح الذي زوجه إحدى ابنتيه، وأيضا عمل أجيرا عنده 10 سنوات، ثم بعد ذلك رزقه الله عز وجل بما هو أعظم وأعظم من ذلك كله ومن أمور الدنيا كلها، وهو النبوة والتكليم له صلى الله عليه وسلم. فالمقصد من هذا أنه الإنسان أيضا من أدب الدعاء أن الإنسان يذكر حاجته ويذكر ضعفه وتذلله بين يدي ربه، يذكر ضعفه وتذلله بين يدي ربه. فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. قال ابن كثير: أي إنه ليستجيب لمن دعاه سبحانه وتعالى، وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. وهذه فائدة عظيمة جدا نأخذها من هذا الدعاء، ثم قال ربي اجعلني مقيم الصلاة أي محافظا عليها مقيما لحدودها ومن ذريتي أي واجعلهم كذلك مقيمي الصلاة، مقيمين للصلاة، إما أن تكون مقيمين للصلاة أو تكون مقيمي الصلاة، فالنون تحذف مع الإضافة مع إضافة الصلاة إلى مقيمي. طيب ربنا وتقبل دعاء أي فيما سألتك فيه كله، فيما سألتك فيه كله. ربنا اغفر لي ولوالدي، وقرأ بعضهم ولوالدي على الإفراد، يقول وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل، وهذا قد لا يتفق مع كلام ابن كثير أن هذا الدعاء كان بعد ماذا؟ بعد بنائه للبيت، لأن تبرؤه من أبيه كان قبل ذلك، تبين له عداوته لله عز وجل. قال وللمؤمنين أي كلهم، وهذا لا شك أنه باب عظيم ويدلنا على سعة عقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعو في زمانه لكل المؤمنين من زمانه إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ونفس الكلام قاله من؟ ها، نوح عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فخصص من دخل بيته وذلك وأولئك هم أتباعه أليس كذلك، ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات، فعمم بعد ذلك إلى قيام الساعة، وهكذا أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يقصر، يعني أن لا يقصر في الدعاء، فيقول مثلا رب اغفر لي فقط، أو يقول رب اغفر لي ولأمي، أو رب اغفر لي مثلا ولابني فلان، بل يعني خصص وعمم، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولفلان وللمؤمنين والمؤمنات، وهكذا، فيعمم في دعائه. قال يوم يقوم الحساب أي يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول ابن كثير، يقول تعالى، يعني انتهى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة إبراهيم، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يعظم عندك شأن هؤلاء المستكبرين المتكبرين المتجبرين الذين يكفرون وينكرون ما جئتهم به من الآية والحجة والبرهان الواضح. يقول تعالى له ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون، وهذا لا شك أن فيه أعظم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعلم أن ربه سبحانه وتعالى رقيب وشهيد ومطلع ومحاسب لهؤلاء، فإنه لن ينشغل بهم وسيتركهم ويترك كل باب يؤذونه فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشق عليه ذلك. يقول أي لا تحسبنه إذا أنظرهم سبحانه وتعالى، يعني أخرهم وأجلهم، أنه غافل عنهم مهمل لهم، لا يعاقبهم على صنيعهم، بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عدا، كما قال سبحانه وتعالى في آخر الآية إنما يؤخرهم، وإنما هنا تدل على ماذا؟ على الحصر، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي من شدة الأهوال، نسأل الله العفو والعافية من شدة أهوال يوم القيامة، فتصبح الأبصار شاخصة، يعني كأنها ثابتة لا تتحرك ولا تتغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل، في بعض الروايات كما ولدتهم أماتهم، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، وهنا الله عز وجل قال شاخصة، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فالأبصار تثبت وتستقر، ويعني لا تستطيع أن تنظر إلى شيء آخر، نسأل الله العفو والعافية من شدة ما ترى من الفجيعة والهول وعظم ما يحصل يوم القيامة. ولولا أن الله عز وجل ذكر طمأنينته لعباده المؤمنين لكان ذلك شيئا عظيما، لأن حتى الرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام يقولون يوم القيامة اللهم سلم سلم. يقول ابن كثير ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر، ف فقال سبحانه وتعالى مهطعين، أي مسرعين كما قال تعالى مهطعين إلى الداع، يعني كأنهم يسيرون إلى باتجاه هذا الذي دعاهم أو ناداهم أو يدعوهم. وقال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، إلى قوله سبحانه وتعالى وعانت الوجوه للحي القيوم، يعني الوجوه متجهة إلى الرب سبحانه وتعالى. يقول وقال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وقوله سبحانه وتعالى هنا مقنعي رؤوسهم، قال ابن عباس وغير واحد رافعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، أي أبصارهم طائرة شاخصة يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم، فهم بين فزع من الشيء الذي يشاهدونه وهو غريب وعجيب عليهم، وبين ماذا؟ الخوف أنهم سيجازون بما عملوا، نسأل الله العفو والعافية. يقول والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله العظيم من ذلك، ولذلك قال سبحانه وتعالى وأفئدتهم هوى، أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف، نسأل الله العفو والعافية. يقول وقال بعضهم هوى أي خراب لا تعي شيئا، ولشدة ما أخبر الله عنهم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. فإذا النذارة بيوم القيامة هي مأمور بها محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يقوم بها كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا ينبغي لنا أن نلتفت إلى قول من قال الوعظ لا ينفع أو الوعظ والتذكير هذا ليس من مهمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بل هذا أمر من الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس يوم القيامة، أن ينذر الناس يوم القيامة. فإذا تذكير الناس بيوم القيامة وأهوال يوم القيامة وما يحصل فيه من الجنة والنار ومآل أهلها وأسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار وموانع دخول المؤمنين للنار إلى غير ذلك، كل هذا لا شك أنه وعظ وتذكير بما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة ولا التفات إلى قول من يقول ذلك، والله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي خلق عقولنا وهو الذي خلق قلوبنا وهو الذي خلق الغرائز الإنسانية النفسية الموجودة فينا، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قال لنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس فهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، وهذه النذارة لا بد أن تؤتي ثمارها سواء للمنذر نفسه أو للمنذر، وكلا الطرفين مستفيد. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين، اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين، اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.